بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفع بنا، وأن يجعلنا دوما وأبدا ممن يجتهد في طاعته، وممن يرجو رحمته، وممن يتبع تلك المجالس التي استودع الله عز وجل فيها كثير من الفضائل. كنا قد توقفنا في درس سابق عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال ابن عباس: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، فيسمع المشركون، أي فيسمع المشركون قراءتك. وقال له: ولا تخافت بها، أي عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني بين الجهر والمخافة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء، أنزل هذا في الدعاء. هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه الترمذي، وأخرجه أيضا النسائي. أما حديث عائشة فقد انفرد به مسلم عن البخاري. نأتي إلى شرح ألفاظ هذا الحديث أو هذين الحديثين، حديث ابن عباس وحديث عائشة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في نزول قوله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك، كيف يجهر الإنسان بصلاته؟ يرفع صوته في التكبير. طب هذا مراد من الإمام أو لا؟ هذا مراد، لكن المقصود بالصلاة هنا ماذا؟ وهل هناك دليل على أن القراءة تسمى صلاة؟ طيب أنا أتكلم أقول: هل هناك دليل على أن الصلاة تسمى قراءة؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان جيد، استدلال جيد، لأن قرآن الفجر مقصود به ماذا؟ صلاة الفجر. ولماذا سميت قرآن الفجر؟ لطول القراءة فيها، لطول القراءة فيها. أيضا استدلال آخر. طيب من أين؟ من لفظ الحديث، أين لفظ الحديث؟ على يعني على قولك من لفظ الحديث، أنا إن شاء الله في الدرس القادم سآتي بنسخ صحيح مسلم مصورة مثل هذه، لأن البعض لا شك أن الإنسان كلما استخدم أكثر حواس في التعلم كلما كان ذلك أثبت له. وهذا المختصر الموجود ليس أنه يغفل أحاديث موجودة في صحيح مسلم، لا، وإنما يوجد فيه جميع الأحاديث، لكن حذفت السند الحديث وأيضا الحديث المكررة، ورتبتها من أجل أن نسير بهذه الطريقة. وأيضا أضفت إليها روايات البخاري، روايات البخاري وزيادات البخاري. الدرس القادم بإذن الله تعالى سأتي بنسخ من هذه بإذن الله تعالى، لمن أراد أن يحافظ على هذا المتن من أجل أن يتابع، من أجل أن إذا سألنا عن الاستدلال من الحديث وإذا بالحديث أمامه. أيضا هناك دليل يدل على أن القراءة، أن القراءة تسمى صلاة، وقراءة سورة معينة. في الصلاة، أحسنت. هذا يعني مثل ما قال أخونا عبد الله، لكن أنا أريد لفظ الصلاة، يعني استدلال وقرآن الفجر، أن قرآن الفجر كان مشهود، هذا جيد، هذا دليل على أن القرآن يسمى صلاة، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. هناك حديث على ها من صلى عليه صلاة، لكن هذه صلاة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جيد. هناك في سورة الفاتحة ورد حديث ومر معنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحدث عن هذه الصلاة، فماذا جاء؟ جاء بسورة الفاتحة. جيد. إذن المراد هنا بالصلاة القراءة، ولا تجهر بصلاتك. طيب لماذا أتى بالصلاة؟ المقصود به قراءة ماذا؟ الصلاة، قراءة الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر كان يصلي بالناس، وقبل اشتداد قوة الإسلام كان المسلمون ضعفا، وكانت السلطة لكفار قريش، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم معه نفر قليل. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالقراءة من أجل أن يتعلموا الذين وراءه من المؤمنين يتعلموا قراءته. وفي نفس الوقت هناك إشكالية، وهي أنه إذا سمع الكفار هذه القراءة سبوا القرآن ومن جاء به ومن نزل ومن أنزل عليه، يعني سبوا القرآن وسبوا الله جل وعلا وسبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله عز وجل نهاه عن الجهر ونهاه عن مخافته، فقوله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك، الظاهر من المراد أن لا تجهر بالصلاة المعروفة، لكن المقصود هنا قراءة الصلاة لا ذات الصلاة. وعبر بالجزء وهو يريد الكل، وهذا في البلاغة يسمى مجاز مرسل، مجاز مرسل، وله شواهد كثيرة في آيات كثيرة، ولذلك قد يعبر بالجزء ويراد به الكل كما في هذه الآية. فعبر بالجزء وهو قراءة القراءة التي تكون في الصلاة، والمراد في ذلك الصلاة عموما، أو ربما نقدر محذوف حتى يستقيم الكلام، لا بد أن نقدر محذوف، إما أن نعتبر على أنه مجاز مرسل، أو نقدر محذوف فنقول لا تجهر، المقصود به لا تجهر بقراءة صلاتك. طيب الآن اتفقنا على أن المراد هنا الجهر بالقراءة في الصلاة، لكن عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي يليه تقول المراد ماذا؟ الدعاء، وهذا قول آخر. وهل الدعاء يسمى صلاة؟ من هل نأخذ هذا من دليل شرعي أو لغوي؟ كلاهما. عندك دليل؟ وهذا حديث ضعيف وعلى فرض صحته لا يدل على صلاة، هو العبادة أيضا، هذا صحيح، ولكنه ليس هناك وجه للاستدلال بهذا. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. أحسنت. ماذا أجعل لك من صلاتي، يقصد فيه الدعاء. وأيضا الدعاء في اللغة، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن هذا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه معنى الدعاء، اللهم صل على محمد. نعم. على كل حال عندنا نص شرعي وعندنا أيضا اللغة تدل على ذلك. إذن عندنا قولان متعارضان، ابن عباس يقول ولا تجهر بصلاتك، المقصود به ماذا؟ الجهر بالقراءة في الصلاة. وعائشة رضي الله عنها تقول المقصود به الجهر بالدعاء. وسيأتي في مباحث الحديث إن شاء الله بيان ذلك. قوله جل وعلا ولا تخافت بها، المخافتة الإصرار، الإصرار خافت أي قال ذلك سرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، متوار أي أنه مختف مستخف بالدعوة، هذا كما قلت لكم أول الأمر. وقول الله جل وعلا وابتغي بين ذلك سبيلا، أي اتخذ التوسط للجهر ولا المخافة، وإنما بين هذين الأمرين. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والمؤمنون في أول الأمر من الاستضعاف ومن تسلط المشركين ومن غربة الدين في أول الأمر، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام ماذا؟ غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وتقدم معنا شرح هذا الحديث في كتاب الإيمان، وقلنا أن الغربة هنا جزئية، لا ينسى معنا أنه يكون في كل الأمور لابد أن تكون غربة. لا، اليوم تستطيع أن تصلي في المسجد جماعة وليس هناك غربة في ذلك، لا أحد يمنعك ولا شيء في هذه البلاد، وربما تستطيع أن تفعل كثير من الطاعات ولا أحد يمنعك. أنتم جئتم تحضرون هذا الدرس ولا أحد يمنعك ولا شيء، فهذا نحن لا نعيش غربة في هذه العبادة، لكن قد نعيش غربة في وجه آخر، أنه قلة أهل العلم، قلة الذين يذهبون إلى المجالس الذكر اليوم، هذه غربة. مثلا قد نقول مثلا قلة المحافظين على قيام الليل، هذه غربة. قلة المنكرين والعاملين لهذه الشعيرة العظيمة المعروفة عن المنكر، هذه غربة. فقد يكون الإنسان غريبا في مكان، وقد يكون الإنسان غريبا في زمان، وقد يكون الإنسان غريبا في حال. قد تكون هذه الصلاة لا يوجد فيها مظاهر الغربة في هذه البلاد، لكن توجد فيها مظاهر الغربة في بلاد أخرى. قد تكون عبادة من العبادات في زمن هناك أهلها كثير، لكن في زمن آخر لا. أضرب مثالا، على سبيل المثال محافظة على سنة خلع النعال عند المشي بين القبور، قل من يطبقها، هذه السنة تواجه نوع من الغربة اليوم، لكن في زمن سابق هناك الكثير من يفعل ذلك. هذا من ناحية الزمن. أيضا من ناحية الحال، ما يمر على الإنسان في أحواله، أحيانا قد يكون من أهل هذه السنة، وقد يكون أحيانا من الذين ربما تخلوا عن هذه السنة كما تخلى عنها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في أول الأمر كانوا يمرون بحالة استضعاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفا بالدعوة، وكان الأمر شاق على المسلمين أول الأمر لما يمرون به من تضييق ومن اعتداء من كفار قريش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو متواري مستخف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين: إما أن يسر بالقراءة فلا يسمع الصحابة وراءه هذا الأمر ولا يتعلمون القراءة، وإما أن يجهر فتحصل مفسدة أخرى، أن يأتي كفار قريش ويسمعوا هذه القراءة فيسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون القرآن، وقبل ذلك يسبون أيضا الله جل وعلا الذي أنزل هذا الكتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه صلاة الفرض أو صلاة قيام الليل، لأن قيام الليل أول الأمر كان واجبا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان يجهر، ثم أمره الله عز وجل بأن يتخذ بين ذلك سبيلا، لا جهرا ولا مخافتا، ليحصل في ذلك ماذا؟ المقصود. فنهاه الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك. وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى في الفوائد، يؤخذ من هذا قاعدة عظيمة من قاعدة الإسلام. من فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على ما كان عليه المشركون من الإلحاد بآيات الله جل وعلا، ومن المعاندة، ومن اتهام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن القول في القرآن من الألفاظ ومن الادعاءات الكاذبة الشيء العظيم. فقالوا بأن هذا القرآن قول شاعر، وقالوا بأنه قول كاهن، وقالوا أنه سحر، ثم قالوا أنه ما هو بقول البشر وإنما هو أخذه من الجن وغير ذلك، وقالوا عن ذلك أنه من أساطير الأولين، وقالوا أيضا استخفافا بالقرآن: لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقالوا أيضا بعضهم يقول للبعض الآخر: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إلى غير ذلك من الأقوال التي كانت على عهد أول الإسلام. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي ماذا نأخذ من قول الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك. مع أن الجهر في القراءة، اليوم نحن كلنا نجهر بالقراءة، وجهرا ليس فقط من داخل المسجد يسمع، وإنما أيضا من بعد عن المسجد ومن كان خارجه يسمع القراءة. لماذا؟ لأن المفسدة ليست موجودة. لكن قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءة صلاتك، هذا يؤخذ منه قاعدة عظيمة تهم كل مسلم، ويؤخذ منها الأحكام، ويؤخذ منها طرق في الدعوة إلى الله جل وعلا. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حسنت. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة دل عليها الكتاب والسنة. أما من السنة فحديث الباب، وأما من القرآن قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا آلهتهم، مع أنها هذه الآلهة مذمومة، ومع أنه من المهم سبها. لماذا؟ حتى يستبين للمؤمنين ولغيرهم ولمن كان في قلبه شك أن هذه ليست آلهة حقيقية. لكن إذا كان يترتب على هذا أنهم يسبوا الله جل وعلا، نهاهم الله عز وجل عن ذلك. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هناك مصلحة في الجهر بالقراءة، أنه يسمع الصف الأول والثاني والذي يليه والذي بعد، لكن الله عز وجل نهاه عن هذه المصلحة درءا لمفسدة أخرى. هناك مصلحة في سب آلهة الآلهة الباطلة، فيها بيان لزيفها، وفيها بيان لمن كان في قلبه شك، وهذه مصلحة، لكن هذه المصلحة درء المفسدة مقدم عليها، وهو أنهم ربما يسبون الله جل وعلا. وخذ مثل هذا في أمور كثيرة حتى في مجالسنا العامة. أحيانا تتكلم أنت عن الدين في مكان لا يحترم فيه الدين، وعند عوام ربما لا يحترم آيات الله جل وعلا، فليس من المناسب. ولربما ذكرت شيئا حصل للصحابة، وربما عند أناس لا يحسنون الاستماع ولا يحسنون أيضا احترام الصحابة، فليس من المناسب أن تذكر هذا. وهذا مهم جدا في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن بعض الناس يذكر كل شيء عند كل أحد. ليس كل ما يسمع يقال، وليس كل ما يقال يقال عند كل أحد. ولذا إذا كان حتى في مجالسنا اليوم، إذا كان الأمر قد يترتب عليه استهزاء أو ضحك أو سخرية أو غير ذلك، فإن درء هذه المفسدة مقدم على جلب المصلحة التي ربما تريد أن توصلها. أوصل غيرها، أوصل غيرها بما يناسب المقام. ولذلك أيضا يؤخذ منه أن الإنسان إذا خاف أن يؤذى في شيء، فإن درء هذه المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ربما أنه إذا قال هذا الأمر حصلت له مفسدة عظيمة، ولربما أن المصلحة التي ربما تتحقق ضئيلة ليست بالكبيرة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. بدليل هذه الآية وهذا الحديث الذي معنا في الباب، وهذا قلت لكم من فقه الدعوة إلى الله جل وعلا. من الناس من كبار السن اليوم من ربما لو ذكرت له حديث في صحيح البخاري لربما لم يصدقك، وربما سخر بهذا الحديث الذي جئت به، وأن تقول هذا في البخاري ولا يعرف البخاري ولا يعرف البخاري، وأنت ربما جئت له بشيء غريب، ولربما سخر منك وسخر مما تقول، وهنا اختر له شيئا آخر يناسب هذا المقام. وذلك شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول: كذلك لو فرض أنه بين قوم فاسقين لو تحدث عندهم بالدين لسبوا الدين، فهنا أيضا نقول: لا تفعل، أكرم الدين عن ألسنة هؤلاء، أكرم الدين عن ألسنة هؤلاء. إذن قد يخاف أذية على نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يكون هناك أذية للدين. فأذية النفس رخصة في أنك لا تأتي بهذه المصلحة من أجل أن تدرى هذه المفسدة، هذه رخصة لك. أما أذية الدين فواجب عليك أن لا تقول هذه المصلحة درءا لهذه المفسدة، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك. أما قضية أذية النفس هذه رخصة لك، هذه رخصة لك. من فوائد هذا الحديث أيضا نقول: الحديث دليل على التوسط في الأمور. من أين يؤخذ هذا؟ وابتغي بين ذلك سبيلا، أي أنك لا ترفع صوتك بالقراءة، لأن رفع الصوت ربما يؤذيك ويؤذي هذا الدين، ولا تخافت بها حتى لا تفوت المصلحة، وإنما ابتغي بين ذلك سبيلا. وهذا متى؟ التوسط مطلوب إذا كانت تدرأ به المفسدة، لأن الله عز وجل لم ينهه عن الجهر بالصلاة بالقراءة إلا لوجود هذه المفسدة. جيد، إن كان هناك حل وسط وابتغي بين ذلك سبيلا فهذا مطلوب، هذا الوسط يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. لكن إذا كان هذا الوسط لا يدرأ المفسدة فالأصل القاعدة التي سبقت، وهو أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من فوائد الحديثين أيضا الحديث فيه سبب نزول قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وهو ما ذكره ابن عباس من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ويجهر بالقراءة فيسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الله جل وعلا. لكن عائشة تقول غير هذا، عائشة رضي الله عنها تقول لا، السبب ليس الجهر بقراءة الصلاة وإنما الدعاء. والأظهر والله أعلم قول ابن عباس، وهو الذي يناسب ظاهر الآية. ولماذا؟ لأنه هناك قاعدة تقول أن الأصل في الألفاظ الشرعية أنها تبنى على الأحكام الشرعية، فالأصل أن الصلاة المقصود بها الصلاة، لأن عائشة تقول لها الصلاة هي الدعاء، ليست الصلاة داخل الصلاة وإنما الدعاء. نقول عندنا قاعدة، نقول الأصل في الكلمات الشرعية أنها تحمل على الحقائق الشرعية، الأصل في الكلمات الشرعية أنها تحمل على الحقائق الشرعية. فكلمة الصلاة هنا نرى هل هناك أصل شرعي لها؟ هناك أصل شرعي، وهو الصلاة التي تعبدنا ونتعبد الله عز وجل بها، المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، صلاة المعروفة، فالأصل أنه يحمل على هذا. وهذا مما يؤيد قول ابن عباس على قول عائشة، لأن قول عائشة رضي الله عنها يترتب عليها أن هذا ليس له علاقة بالصلاة أبدا. ومما يدل على ذلك أيضا أن الأفضل في الدعاء ماذا؟ هل الأفضل في الدعاء الإصرار أو الجهر أو أن نبتغي بين ذلك سبيلا؟ الإصرار. وامتدح الله عز وجل زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، والله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يسير مع أصحابه كما جاء في الصحيح أنهم كانوا يذكرون الله عز وجل ويرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما وإنما تدعون سميعا بصيرا. تدعون اربعوا على أنفسكم أن لا تجهروا لا في الذكر ولا في الدعاء. هذا فيه دلالة واضحة على أن الدعاء الأصل فيه الإصرار. وما هذا يؤيد ماذا؟ قول ابن عباس على قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث الذي يليه هو حديث ابن عباس أيضا في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك، ابن عباس يفسر هنا يقول جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. وهذا الحديث أخرجه مسلم والبخاري والترمذي رحمة الله تعالى على الجميع. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، قبل هذا أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان يقرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مع قراءة جبريل من أجل أن يحفظه ولا ينسى، مع ما كان يعالج فيه صلى الله عليه وسلم من شدة في التنزيل أثناء التنزيل. حتى قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شديد، وذلك مصداق ذلك قول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ جبريل ويقرأ معه من أجل أن لا ينسى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فأخذ هذا الوحي بالتلقي. ولذلك يقول ابن عباس: كان يحرك شفتيه، كان يحرك شفتيه، وللنساء يعجل بقراءته، وللترمذي يحرك به لسانه ويريد أن يحفظه من أجل أن لا ينسى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل مع القرآن، نحن من باب أولى أن نراجع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لأن لا ينسى ومن أجل أن يحفظه. وفي رواية الطبري عن الشعبي قال: عجل يتكلم به من حبه إياه، من حبه لهذا القرآن. ولا يمنع من الجمع بين الأمرين، أنه يحرك شفتيه لأمرين: أولا ليحفظه، والأمر الثاني لحبه لهذا القرآن. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. قوله جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه، يجمعه في صدرك وتقرأه كما أنزل فلا تنساه، لكن عليك ماذا؟ أن تتبع قرآنه فقط، استمع وأنصت. لماذا جاء مسلم بهذا الحديث في كتاب الصلاة؟ ما علاقة هذا الحديث بالصلاة؟ أحيانا كثيرة يأتي أهل الحديث في كتبهم بالحديث داخل كتاب، ربما القصة بظاهرها لا تعني ذلك، وإنما يوجد هناك شيء معين داخل هذا الحديث هو أيضا يتعلق بالصلاة. الحديث القادم والذي يليه هو عن الجن، حديثان الآتيان عن الجن، وفيهما من مباحث الجن أكثر مما فيها ما يتعلق بالصلاة. ولذا في الدرس القادم سأذكر بإذن الله تعالى أكثر من 15 مسألة تتعلق بالجن، لأنه من عادتنا إذا شرحنا الحديث، إذا كان الحديث يحتوي مباحث كثيرة في موضوع معين، أن نستوفي هذا الموضوع بقدر المستطاع، أن نذكر مباحثه. لكن لماذا أورد مسلم هذا الحديث في الصلاة؟ ماذا يريد؟ ها؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي، طيب هل هناك صلاة؟ قراءة القرآن، جيد. أنت وصلت الآن إلى جزء، الجزء المراد وهو قراءة القرآن، ما هو الفقه الآن؟ صحيح كلامك الآن، الإمامة دعك منها، ليست مرادة هنا الكلام عن قراءة القرآن. ماذا يريد مسلم هنا؟ جيد، ما في، ما يوجد شيء يدل على الإمامة. طيب ما الفقه؟ صلاة تتكون. طيب هناك أدلة كثيرة فيها قراءة القرآن، وضع مسلم في كتاب الجنة، في كتاب النار، في كتاب القيامة، في كتاب الفتن. إذا كنا كل حديث فيه قرآن نأتي به هنا، هذا ليس مرادا. الآن أنتم وصلتم إلى الموطن، لكن نريد الفقه. نعم، أحسنت. الاستماع لقراءة القرآن، هذا كل المراد. الحديث الذي يليه والذي يليه قصة عن الجن، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وسأله زادا وأعطاهم زاد وحدد لهم شيء معين، والمراد من هنا جزئية معينة تتعلق بالصلاة، وأغلب الحديث لا يتعلق بالصلاة. إذن المراد هنا الاستماع لقراءة القرآن، ويريد المسلم أن يستدل لهذا بالاستماع لقراءة القرآن داخل الصلاة. إذن نقول الحديث دليل، أولا نقول الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن وحفظه مع ما يجد صلى الله عليه وسلم من شدة التنزيل، بدليل ماذا؟ أنه كان يحرك شفتيه. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على تكفل الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه للقرآن: إن علينا جمعه وقرآنه. الفائدة الثالثة نقول الحديث دليل على حق من حقوق القرآن وأدب من أداب القرآن، وهو الأمر بالاستماع للقرآن والإنصات له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين التنزيل، حينما نزل عليه جبريل. وإذا كان هذا الأمر خارج الصلاة فهو داخل الصلاة من باب أولى، هذا هو الذي يريده مسلم من هذا من فقه هذا الحديث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات والاستماع لقراءة القرآن حين التنزيل وهذا خارج الصلاة، فالإنصات والاستماع لقراءة القرآن داخل الصلاة من باب أولى، من باب أولى. وتقدم معنا وأنه لا بد من الاستماع امتثالا لأمر الله جل وعلا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا وليس فقط استماع، وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأن هناك فرق بين السماع والاستماع. الاستماع مقصود فيه القرآن، السماع عارضا جاء، أنت جالس في المسجد وبجانبك شخص يقرأ القرآن رافعا صوته، أنت تسمع هنا، لكنك إذا اقتربت إليه وتريد أن تسمع الآيات التي يتلوها هذا سمى استماع. قاعدة لغوية، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، سمع تختلف عن استمع، زيادة الحروف تدل على معنى مزيد. إذن هذا أدب من أدب القرآن وحق من حقوقها أن تستمع له، وإذا كان هذا خارج الصلاة فداخل الصلاة من باب أولى. وتقدم معنا أنه يستثنى شيء واحد فقط، أنه لا بأس أن يقرأ والإمام يقرأ داخل الصلاة. ما هو الذي لا بأس للمأموم أن يقرأ ولو كان الإمام يقرأ داخل الصلاة؟ داخل الصلاة قراءة الفاتحة على خلاف تقدم معنا بالتفصيل في أول كتاب الصلاة، قراءة المأموم خلف الإمام للفاتحة هل يجب أو لا يجب في الصلاة الجهرية؟ هذا فيه خلاف، وقلنا الجمهور على مشروعية القراءة لكنهم على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية، يقرأ بفاتحة ماذا؟ الكتاب، يقرأ بفاتحة الكتاب. ما الدليل؟ استدلوا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وجاء عند الدارقطني لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة. وهذا القول قول الشافعي، وهو قول ابن عباس، وقول أبي هريرة، وقول طائفة من السلف أنه تجب قراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية. استدلوا بهذه النصوص وبحديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي ناقصة. قيل لأبي هريرة إن نكون خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. والقول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، وهذا قول الإمام مالك وقول الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بها عموم هذه الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا أن هذا المراد في داخل الصلاة، وهذا بالإجماع نقله الإمام أحمد. والقول الثالث قالوا ماذا؟ أنه لا تقرأ الفاتحة لا في سرية ولا جهرية، وهذا قول الإمام أبي حنيفة. واستدل بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، هذا الحديث ضعيف. بقي عندنا قولان، القول الأول والثاني هما الأقوى وأدلتهما قوية، والقول بالوجوب في الجهرية والسرية قول قوي هو ظاهر النصوص، وهو يستثنى من عموم الآية، لأنه عندنا من القواعد الأصولية أن الخاص مقدم على العام، وهذا خاص بالفاتحة مقدم على العام عموم القراءة. لكن مع هذا نقول أنه إذا عجز المأموم أن يقرأ الفاتحة فإنها تسقط عنه، فإنها تسقط عن بعض الناس، يقول ما أستطيع الإمام يقرأ وأنا أقرأ ما أستطيع، يعني ربما دخل علي باب الوسوسة وأقرأ وأعيد وأزيد وإلى غير ذلك، وأعيد الفاتحة مرة أخرى وأجد وربما أرفع صوتي. نقول إذا كانت هناك عدم استطاعة فالواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز. بقي الاستماع للقراءة خارج الصلاة، الآن عرفنا أنه يجب أن نستمع للقراءة داخل الصلاة، لكن خارج الصلاة كثير من الناس مثلا يشغل مسجل على القرآن وربما هو يشتغل في أمر ما، أو جالس في دكانه أو في مكتبه أو في شغله أو في سيارته ويستمع ويستمع يسمع القرآن، أحيانا يكون معه أحيانا يغفل عنه، أو ربما وهذا كثير يشغل المسجل مثلا عن القرآن عند النوم وينام ويتركه على حاله، ما حكم ذلك؟ أولا نقول الأولى الإنسان وأن يحرص تمام الحرص على أن يستمع القرآن حتى وإن سمعه في الأماكن العامة كالعمل وغيره، وحتى يدرك الرحمة الموجودة في قول الله جل وعلا التي أشار إليها الله جل وعلا في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا بأس على الصحيح أن يسمعه وإن كان أحيانا يتشاغل عنه، لكن ما دام أنه قصد بذلك السماع في الأول، يعني يختلف عن شخص يشغل مسجل للقرآن وهو يسولف مع اللي بجنبه أو يتكلم في الجوال أو إلى غير ذلك، وهذا ما احترم القرآن أبدا. لكن شخص يقول أنا والله أنا جالس بستمع القرآن، لكن أحيانا أنشغل، أحيانا يمر شخص، أحيانا أنشغل في بمحلي في شيء معين ونحو ذلك، فنقول هذا الأصل فيه الجواز، وإن شاء الله لا إثم في ذلك ما دام أنه قصد في أول ذلك الاستماع والسماع لهذا القرآن. لكن إذا جاءه من يحدثه فإن الأولى أن يغلق المسجل وينشغل على القرآن بعد إغلاقه، لا أن يتركه يقرأ. أما النوم فهذا لا بأس به، لماذا؟ لأنه أصلا قصد القرآن ونام وهو يشتغل، فلا بأس في ذلك، والأمر في هذا إن شاء الله أنه واسع. لكن الآية المراد بها الصلاة كما تقدم. وهنا نصل إلى نهاية مباحث هذه الأحاديث في درسنا اليوم. في الدرس القادم بإذن الله تعالى نأخذ الحديث المتعلقة بمجيء الجن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. إن كان هناك أسئلة فلا حرج في ذلك. أيضا الذين معنا في الشبكة كان هناك أسئلة فاطرحوها. نعم. إذن يوجد من يستمع. إذا كان هناك من يستمع وإذا كان هو نفس الشخص الذي مثلا جاء بهذا القرآن من أجل أن يسمع له في ابتداء فهو قصد القرآن لا بأس، هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل، لا حرج في هذا. لكن إذا كان يعلم نفسه أنه سيتحدث كثيرا وإلى غير ذلك، هذا لا يليق بمقام القرآن أن يتركه بهذه الصورة والذين حوله يتحدثون ويتكلمون كيف يشاءوا. نعم. إيه نعم، لا يحتاج أن يسمع نفسه، لا يسمع نفسه، وإنما يعني يقرأها سرا. إيه نعم، يقرأها سرا. نعم، لا حرج ما دام أنه قصده في البداية أن يستمع له فلا حرج في ذلك، حصل المقصود. كيف؟ لا حرج إن شاء الله في هذا، لا سيما إذا كان هناك من يسمع له. طيب، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.